بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونحن في عافية يا الله. تذكرون أن الكلام كان في الدليل الأول على وجوب الحب في الله والبغض في الله من السنة من الأحاديث الشريف، وقد قرأنا الحديث الأول الذي أخذناه من كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله. أعود فأقرأ الحديث. البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله الجعفري عن جميل بن دراج عن عمر بن مدرك، طبعا بعض النسخ عمر بن مدرك، واضح أن هاي الأمور يصير بها اشتباهات في النسخ. أبي علي الطائي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: قولوا. فقالوا: يا ابن رسول الله الصلاة. فقال: إن للصلاة فضلا ولكن ليس بالصلاة. قالوا: الزكاة. قال: إن للزكاة فضلا ولكن ليس بالزكاة. قالوا: صوم شهر رمضان. فقال: إن لرمضان فضلا وليس برمضان. قالوا: فالحج والعمرة. قال: إن للحج والعمرة فضلا وليس بالحج والعمرة. قالوا: في الجهاد في سبيل الله. قال: إن للجهاد في سبيل الله فضلا وليس بالجهاد. قالوا: فالله ورسوله وابن رسوله أعلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. توالي ولي الله أو توالي ولي الله، توالي ولي الله وتعادي عدو الله. رأيتم أن من الرواة لهذا الحديث هو حمزة بن عبد الله الجعفري، وقد تحدثنا عنه بشكل مفصل وانتهينا إلى أنه ليس معتبرا، ولكنه يعني لا يكون كلامه بعيدا في مطابقته للواقع، واحتمال يعني في كاشفيته عن الواقع، فلا يخلو من كاشفية ولو متوسطة، بحيث إذا انضمت إلى غيرها قد يكون هذا يوجب الوثوق بالحديث. هذا اللي هو انتهينا إليه من ناحية حمزة. وأما عمر بن مدرك أو عمر بن مدرك الذي هو أبو علي الطائي، هذا الرجل هو ذكره البرقي وذكره الشيخ وهم يعدون أصحاب الصادق عليه السلام، هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وهو قليل الرواية عندنا، ما ظفرت بروايات كثيرة له. وعندما قلت كثير قليل الرواية عندنا، واضح أن الكلام لا يخلو من إشارة إلى أنه عندهم هو عند روايات، يبقى ما هو عدد روايات عندهم ما أحصل، لكن هو واضح أنه هو عند روايات عند العامة مذكور. طبعا بعض العامة أيضا أوفى، هذا ما يعنينا كثيرا، لأن موازينهم بعد واضحة، لا يعني نتفق معهم في موازينهم ولا نثق ب يعني من يضعف ويوثق إلى آخره، هذا موضوع لسنا بصدده. بالنتيجة هذا الرجل لا يمكن أن يعني نبني على اعتباره، خصوصا مع توقفنا في قبول التوثيق العام لأصحاب الصادق عليه السلام استنادا إلى توثيق المفيد أو ابن عقدة لهم. تدرون بعض الأعلام يبني على اعتبار أصحاب الصادق إلا من خرج بالدليل، هذا استنادا إلى هذين التوثيقين، توثيق المفيد أو توثيق ابن عقدة لهم، لكن نحن لم نبني على ذلك، وهذا البحث بعد ليس الآن وقت الدخول بتفاصيل، هناك لأصل الموضوع. من ثم هذه الرواية راح يصير فيها مشكلتان، واحدة في حمزة والثانية في عمر ابن مدرك أبي علي الطائي، اللي طبعا هو من يقولون أبو علي الطائي، وفيه إشارة إلى أنه يوجد عمر ابن مدرك شخص آخر، هناك شخص آخر لعله غير الطائي، نسيت يعني لقبه، مو مهم. المهم احنا حديثنا عن هذا الرجل، وهو يوجد اشتراك لكن هنا ميزوا الاشتراك. ذاك الرجل هم ايضا ما عندنا دليل على حجيته، هو ايضا يعني غير معتبر. فاذا احنا الرواية راح تكون بحد نفسها غير صالحة للاعتبار، فيها مشكلتان، وواحدة من هاتين المشكلتين تكفي للتوقف في الرواية. ولا يكفي لذلك ما رواه، لا يكفي، ومن ثم لا يصح البناء على مضمون هذه الرواية إلا إن اعتضدت بطرق أو بنصوص أخرى. إما أن تصير طرق أخرى لنفس هذا النص، أو تصير نصوص أخرى متفقة مع هذا النص في المضمون، فهذا يكفينا. هذا هنا لا بأس، بعد إحنا ما أصور يوجد تحفظ لو تم ذلك الأمر. زين، الآن إحنا نبحث هل توجد طرق أخرى، هل يوجد طريق لتوثيق هذه الرواية والبناء على اعتبارها. لا يكفي لذلك ما رواه البرقي نفسه في موضع آخر عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن يحيى كما هو يقول فيما أعلم عن عمرو بن مدرك، نعم عمرو سمى بحسب ما النسخة اللي عندي مادة المحاسن، مو عمر بن مدرك، لكن قلت أنه حسب الظاهر هو نفس، عن عمرو بن مدرك الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام، قريب منه، قريب من هذا اللفظ. ليش هذا ما يكفي؟ يعني راح يصير عندنا طريق آخر إلى نفس المضمون، قريب من هذا المضمون. لماذا؟ لأن عمرو بن مدرك أبي علي الطائي، لأن هذا الطريق هو أيضا عن عمرو بن مدرك أبي علي الطائي نفسه، وأيضا هذا الطريق الثاني هو أيضا فيه مشكلة، ولأن أبا الحسن علي بن يحيى، لأنه شوفوا الحديث عن من؟ عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن يحيى، هذا الرجل أيضا لم نغفر له بتوفيق، مضافا إلى ما في تعبير فيما أعلم، لأن هو كأنه أبو الحسن علي بن يحيى هكذا عبر عندما روى عنه محمد بن عيسى، كأنه هو قال له فيما أعلم عن عمرو بن مدرك الطائي، أو محمد بن عيسى عندما تلقى الرواية عن أبي الحسن علي بن يحيى نقلها له عن شخص، فمحمد بن عيسى ماذا يقول؟ يقول فيما أعلم عن، يعني أن علي بن يحيى عندما روى لي فيما أعلم عن عمرو بن مدرك الطائي. إذن يوجد تردد، ما يهمنا كثيرا أن المتردد هو محمد بن عيسى أو أن المتردد هو علي بن يحيى نفسه، هذا ما يهمنا تحقيق هذا الأمر، ما يأثر. المهم ماذا؟ أنه في الرواية هذا تعبير فيما أعلم، إذا نجمد على لفظه أعلم ما به علم كأنه، ولكن واضح أنه الأمر ليس يعني لا يصلح، يعني يوجد فيه شوب ريب أو شوب شك، قد يكون هو مطمئن بأنه هو نفسه فقال فيما أعلم، يعني ما عنده يقين تام، والاطمئنان أيضا قد يكون هو حجة أنه روى عنه. لو كان الخبر ما بغير هذه المشكلة، ربما إحنا في مرة سابقة مررنا بشيء من هذا القبيل، ربما يعني قربنا اعتبار الخبر، ولكن الخبر عندما يكون مبتلى بهذه الابتلاءات العديدة، اثنان من رواته فيهم مشكلة ويضاف إلها هذا الخلل، يصير عندنا توقف في الخبر. ولا يكفي لذلك ما رواه البرقي نفسه في موضع آخر، لأن هذه الرواية الأخرى في المحاسن في موضع آخر عن عمرو بن مدرك، هو لأن هذه الرواية هي نفسها هي عن عمرو بن مدرك الطائي، فإحنا عدنا إلى نفس الإشكال. هنا كان عندنا مشكلة حمزة، هنا صار عندنا مشكلة علي بن يحيى. ما راح يصير عندنا فرق كبير في هذا الشأن. إذن عندنا روايتان طريقان، يعني إلى خلينا نقول نفس المضمون تقريبا، عندنا روايتان لكن كل طريق من هذين الطريقين هو فيه أكثر من مشكلة، فيها أكثر من خدشة، فهذا يخلينا نتوقع زين. لكن الإنصاف إلى هنا احنا نقول هذا في حدود المحاسن، لو لم يكن عندنا إلا المحاسن احنا ما نقدر نبني على اعتبار هذه الرواية. لكن الإنصاف أنه قد يمكن القول باستفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، تقولون هو المضمون النبوي. بنحو يوجب الاطمئنان بصدوره، احنا هنا اما انه ندعي الاطمئنان بالصدور، واما ان ندعي الوثوق بالصدور. بعض الأعزاء اللي احنا مزحميهم هواية بكلامنا في الدريس يعرفون مقصودنا من هذا. احنا تعريفنا للاطمئنان يعني هي الدرجة العليا المتاخمة للقطع، واللي هو نراه حجة مو محض ركون النفس وكذا وهذا، وانما هذه الدرجة اللي هي جدا متاخمة للعلم. البعض من يفسر الاطمئنان من خلال مجموع كلماته كأنه يلاحظ الدرجات العليا، يعني إذا أردنا نأخذ مثلا بالأرقام التقريبية للموضوع، البعض قد يعتبر من 97% 96%. بعضهم قفد مرة قال لي واحد من أساتذة قال 95 أو 90% هم نسمي اطمئنان. احنا هذا ما عندنا حجة واضحة على اعتبار، الحجة اللي عندنا على اعتبار الاطمئنان هو المتاخم للعلم جدا جدا متاخم على اعلى الدرجات. زين اجينا الى بحث حجية الخبر والسيرة العقلائية فيه، وجدنا ان حجية الخبر هي للخبر الموثوق، والمراد من الموثوق يعني الذي يظن به ظنا عاليا، يعني قريب من هو هذا الاطمئنان بالمعنى العرفي الواسع. صار واضح؟ فلهذا احنا حتى نحتاط ونحدد يعني الموازين في الحجية، احنا صرنا في لغتنا العلمية حتى نختصر وما نشتت الأذهان، يختلف عندنا التعبير بالاطمئنان عن التعبير بالوثوق. البعض هو عند الوثوق هو الاطمئنان، والاطمئنان هو الوثوق. فاحنا نرى حجية الخبر الموثوق بحجية الخبر الموثوق بصدوره، يعني ماذا؟ يعني اللي هو الظن فيه عالي اللي هو يسموه اطمئنان عرفي، يعني هذا الاطمئنان اللي يعني قد يكون اللي هو بالتسامح في اطلاق الاطمئنان، لان السيره منعقده على ذلك. اما الاطمئنان اللي ما يصير ناشئ من خبر، هو الانسان يصير عنده قناعه اطمئنان بحد نفسه مو يستند الى خبر، هناك لا تتم الحجه، لم تتم الحجه عندنا الا في حدود هذا اللي هو يسمى علما عرفا، اللي هو أقرب ما يكون إلى هاي درجة العلم، بحيث العرف ما يميز تقريبا بينه وبين اليقين إلا بكلفة. هذا اللي هو حجة. فإذا راح يصير عندنا بناء على ذلك هذا هنا صار واضح بعد مرادنا، حتى الأخوة الكرام يصير عندهم المقصود واضح ولهم أن يناقشوه أن يختلفوا معه طبعا. بناء على ذلك سيختلف عندنا الخبر الموثوق بصدوره عن الخبر المستفيض. الخبر المستفيض حجيته تصير هي حجية ملحقة بالاطمئنان، يعني هي ملحقة بالعلم مثل قريب من التواتر يصير. فهنا من كثرة ما لاحظنا، سنجي نطبق على المقام، من كثرة ما لاحظنا من الطرق المتعددة لرواية هذا المضمون أن أوثق أرى الإيمان أن حب في الله والبغض في الله، صرنا نشوف الموضوع إما يعني دائر، إما بين بلوغ الاطمئنان بالمعنى الأخص اللي هو هذا ماذا راح يصير مستفيض، أو لا أقل راح نبلغ إلى درجة الوثوق اللي هو أيضا حجة، لأن احنا نبني على حجية الخبر الموثوق بصدوره كما نبني على حجية الخبر الذي يرويه الثقات. الموثوق بصدوره يحقق الحجية، وخبر الثقة هو أيضا يحقق الحجية العقلائية. يعني احنا نبني على حجية المناطين معا على تفصيل، لسا احنا لسنا بصدده. خلينا نجي نشوف النصوص. زين، هنا البعض قد يصير عنده هو يألف الطرق، مقدر مثلا قيمتها، ملاحظ الاحتمالات مثلا الخلل والوضع فيها، مقدر مثلا خصوصياتها، عادة راح يصير عنده اطمئنان، راح يصير مستفيد. البعض قد يكون بعض الأمور مو واضحة عنده، أو هو بطبيعته مثلا المهم يعني صار يصير عنده موانع، فهو لا أقل من أن يبني على الوثوق بالصدور. إن شاء الله صار واضح. لكن الإنصاف أنه قد يمكن القول باستفاضة نقل هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو موجب للاطمئنان بصدوره، أو على الأقل أنه يوجب الوثوق بذلك، لأن الحراني روى في تحف العقول بهذا اللفظ. احنا هواي نحترم تحف العقول، وفد مرة صار عندنا بحث مفصل، اكو احتمال أنه هو وثق يعني وبنى على يعني يبين اعتبار كل ما هو في الكتاب، ولكن لم ننتهي إلى يعني تمامية ذلك يعني بشكل نهائي، لكن هو هذا الاحتمال قريب، وعنده في مقدمة كلامه ما هو يدل على ذلك، هو هم الرجل موثوق. المهم، فهو في تحف العقول ماذا قال؟ قال: وقال رسول الله، هو طبيعي هو يعني يرسل هو كل مراسيل تحف العقول، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والبغض في الله. أو إحنا ما كل حب في الله، لكن بالنتيجة من صار موالاة ومعاداة في الله والبغض في الله، بعد واضح أنه هو يدل على الحب في الله، يعني مضمون قريب جدا. ورواه الشريف الرضي في المجازات النبوية فقال: رواه البراء بن عازب، أو روى البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أي عرى الإسلام أوثق؟ فعدد الحاضرون شيئا شيئا من شرائع الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإسلام أن يحب في الله وأن يبغض ويبغض في الله. المضمون أيضا قريب جدا. زين، هنا مرة أبو ذر، مرة البراء بن عازب، مرة الصادق عليه السلام يروي عن رسول الله مباشرة، هو هذا جدا مناسب للحديث النبوي الذي يكون في موضع عام، والنبي صلى الله عليه وآله بناء على صدور الحديث النبي صلى الله عليه وآله كان بين أصحابه وطرح عليهم هذا السؤال. واضح أنه هذا أسلوب من أساليب التعليم وتركيز هذا المفهوم في النفس، لأنه سألهم كان بالإمكان مباشرة في استطراد خطبة من خطبه أو كلام من كلماته من مع بعض أصحابه يقول هذه الكلمة، لكن هنا يشد الانتباه ويركز الاهتمام ويبين الأولويات بهذه الطريقة، طريقة سؤال وجواب وسؤال وجواب، وتحريك لهم وتحريك لي يعني رغبتهم في معرفة الحقيقة وإلى آخره حتى يصل إلى هذا الأمر. هذا طبيعي إذا كان هو الكلام عام، طبيعي أنه أبو ذر موجود، الإمام أمير المؤمنين موجود، البراء بن عازب موجود، غيره موجود، هذا أمر راح يكون طبيعي جدا. يبقى هو قال قالوا له، ممكن أن أبو ذر هو كان المبادر اللي يسأل، فهو مرة يقول عن أبي ذر، مرة البراء يقول قالوا له، ما حدد من الذي قال، بحيث صار هو مباشر الكلام. هذا احتمال، واحتمال آخر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال هذا الكلام بطريقة أو بأخرى مرارا، مو إلا مرة واحدة. هذا هم أيضا ماكو مانع من عنده. وأنت رأيت هواية المحاسن بناء على صدورها، واحتمال صدورها مو بعيد، بناء على صدورها أن الصادق عليه السلام فعل كما فعل جده رسول الله مع أصحابه، فهو أيضا سألهم. فماكو مانع أن هذه الواقعة تتكرر تتعدد بشكل أو بآخر، وهذا يوجب يعني هو طبيعة الأمر، طبيعة النبوي أنه من يكون ماكو موانع من يعني نقل الحديث النبوي، توجد اقتضاءات كثيرة لحفظ الحديث النبوي وروايته، فهو طبيعي أنه يكون بهذه السعة ومشهور بهذه الشهرة ومنقول بشكل ربما كان في بعض العصور أصلاً متواتر، مو فقط مستفيض. إحنا لكن الآن نشوفه مستفيض أو قريب من الاستفاضة، لأنه أمر معروف تناقله عن النبي صلى الله عليه وآله عدد من أصحابه، وتناقله عنهم عدد من التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلى المسلمين. ولعله هو هذا الحديث نفسه هو ما رواه المفيد نقلا بالمعنى في كتاب الاختصاص على الكلام في نسبة الكتاب إليه، بس بالنتيجة هو هذا أيضا أحد كتبنا الموجود. ماذا قال؟ روايته تشبه رواية الرضي من حيث أنها عن البراء بن عازب. قال وروي عن البراء بن عازب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ الرضي اختصرها أنه عن البراء وقال عدد الحاضرون. هنا رواية المفيد شوية مفصلة: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قلنا: الصلاة. قال: إن الصلاة لحسنة وما هي بها؟ قلنا: الزكاة. فقال: لحسنة وما هي بها؟ فذكرنا شرائع الإسلام، فقال صلى الله عليه وآله: أوثق عرى الإيمان أن تحب الرجل في الله وتبغض في الله. أيضا المضمون قريب من عنده، سهنا قال تحب الرجل مو أن تحب في الله مطلقا. ويضاف إلى ذلك أنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف تارة عن البراء. ابن أبي شيبة هو من مصادر البخاري، يعني من القدماء عند العامة، من القدماء جدا. رواه تارة عن البراء وأخرى عن مجاهد وثالثة عن ابن مسعود. وهذا المضمون عند العامة حتى فقهاء وما لاحظت كلماتهم تقريبا يرسلونه إرسال المسلمات، لا أقول كلهم لكن بعضهم هكذا الذي رأيت، ما استقصيت في الفحص. رواه ابن أبي الدنيا اللي هو أيضا من القدماء، والطبراني رواه في معاجمه الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ورواه الهيثمي ورواه البيهقي وابن عبد البر وغيرهم. وعبر بعضهم بعض العامة عبر بدل الإيمان الإسلام، وإحنا أوثق عرى الإيمان عندنا روايتنا المعروفة، هو هنا بعضهم قالوا الإسلام. بل وروى الصدوق في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أيضا هذا الرواية موجودة بس شنو طبعا مرسلة. صدوق بعد مراسيل صدوق في الفقيه هي أيضا ليست بالمراسيل القليلة اللي احنا نتعامل معها مثلا كمراسيل جدا اعتيادية، اللي شدة تحفظ الصدوق القميين، بعد هذه الأمور إن شاء الله واضحة عندكم، ما أحتاج أن يعني أن أفتح ملفات مسلمة مفروغ عنها معروفة بين أهل العلم أعزهم الله. وأيضا القطب الراوندي في دعواته أيضا رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بهذا اللفظ. هذا الذي وصلنا إليه يكفي عن استقصاء باقي القرائن لإثبات صدوره، إذ يكفي تحقق الوثوق بالصدور خصوصا مع ملاحظة قوة مضمونه. في النتيجة ماذا؟ يكون الحديث معتبرا. احنا في الحقيقة بعض الأحيان قد نبحث، حتى لو احنا استوضحنا قد نبحث حتى ندفع شبهة عند بعض أهل العلم. لكن هنا إذا استمرينا بالبعض، البعض أصلا هو ما يقتنع بهذه الطريقة، هو عنده مسلك آخر، مذاق آخر. إذا ما كان السند هو معتبر بهذا النحو ما راح يقبله. أنا صادفت يعني هذا الكلام، مو أقوله مجرد فرضية، أنا صادفت مثلا بعض الأساتذة على الله مقامهم ما كان هو يعني يسهل عليه أن يبني على استفاضة أو تواتر مثلا حديث، يتوقف. فهو لابد أنه حتى يبني على الحديث عادة أن يصير عنده بناء على ماذا؟ على اعتبار رجال سند. فهذا لو نبقى نبحث وياه عادة ما راح نوصل إلى نتيجة. إذا نثبت لأمثال هؤلاء، هذا مسلك في الحوزة موجود. إذا أردنا لا أن نتعامل مع مسلك من يقبل الخبر الموثوق، يقبل الاستفاضة، ما أشبه ذلك من الأمور، فهو الذي ذكرناه يكفي. إلى هنا هذا موضوع السند. يبقى البحث في الدلالة. إذا تحبون عندكم فرد ملاحظة أساسية في السند نقف عندها بخدمتكم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله مولانا.
عندنا إذا سمحتم أدي أنا فد قضية بالي بالنسبة إلى مسألة الاطمئنان.
نعم. بس لا تحجون بالأمر الكبروي سيدنا، بس هذا لا تحجون بالأمر الكبروي، لا تتكلمون بالأمر الكبروي الأصولي، لكن محل بحث في الأصول في المقام. إذا أكو شيء في المقام إيه نعم، حتى نعم خدمتكم.
المقام بأنه نعم. يعني أنتوا وكأنه خليتوا أول الكلام، أول كلام خليتوا فتبرخ بين حجية الاطمئنان وبين حجية القطع.
نعم
زين. فهو واصل إلى هذا الدرجة، إلى هذا الاطمئنان بالمعنى الأخص اللي إحنا نتكلم عنه، واصل إلى هذه الدرجة من العلو، فشنو الداعي بأنه أصلا يكون هناك برزخ بينه وبين القطع، وهو يصير القطع نفسه؟
بالنتيجة هو غير، أكو مغايرة حقيقية، لأنه أكو احتمال مخالف، والسيد الأستاذ السيد الحكيم ما يقبل حجية الاطمئنان من هذا القبيل، مع أنه هو باني على حجية السيرة العقلائية وكذا، هو ما يقبل، يصير إلا قطع يا الله يقبل. هذا بالنتيجة بعد آراء، بعد هي قناعات، هذا مرتبط بعد بالبحث الأصولي في حجية الأطمئنة.
أحسنتم مولاي،
الله يتقبل. بس خدمتكم. بقية الأخوة عندكم إضافة ملاحظة؟ نورونا.
يعني يضاف يعني تفضلت به هو مثل ما أنتم قلتوا، لأنهم بعد مزيد قرائمه، بس هو وجود جميل من دراج في السند وكونه من أصحاب الكبار، هذا حتى لو لم نقبل الكبرى يعني لتوثيقه، حتى لو لم نقبل الكبرى لتوثيق عامر أو عمر بن مدرك، هي تكون من قرائن الوثوق، ولو لم نقبلها كمبنى يعني.
نعم حسنت. هذا بيها مشكلة سيدنا، بيها مشكلة، لأن احنا هو رواية جميل هي ما ثبتت عندنا. خلي أتأكد أنا أكثر، هي الرواية هناك عندنا الجعفري، لأنه الجعفري هو ما ثبت
الجعفري.
نعم حمزة. فإحنا هي عندنا مشكلة أخرى من هذه الناحية. نعم خدمتكم.
بس إذا هذا كبرويا يعني
على الكلام، على الكلام في قضية أصحاب الإجماع وكذا،
حتى لو لم نبني على أنه هذا يصلح للتوثيق، ممكن أن نبني على أنه قرينة من قرائن الوثوق؟ هذا سؤال.
يعني هي قرينة راح تكون هي على يعني ماكو، متكئة على ما هو غير ثابت، ليش؟ إن هي مبنية على تحققها، فإحنا صوراها ما متحققة عدة حتما، أو ما عندنا دليل معتبر عليها. نعم يبقى أفضل، بس هو إحنا لو فرضنا على تقدير أن يكون مثلا نعوذ بالله حمزة، صعب واحد يقول عن المؤمنين هذا، بس على تقدير من باب الفرض العلمي، على تقدير أن يكون الرجل وضاعا كذابا كذا، هو أصلا من يريد يدلس أو يريد يكذب ويضع، هو يضع على لسان الأكابر، وهذا طبيعي، الوضاع هو يضع على لسان الأكابر، ما يضع على لساني ولسان أمثالي من الناس العاديين، هو يروح للأكابر يضع على لسان. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير القضية هي مرتهنة بمن قبله، هذه مشكلة، وأن مو بسهولة نجي نضيفها، يعني ما نقدر نخليها من القرائن، يصير تغرير، إذا واحد غافل عنها الجهة صدق يشوف هذه من القرائن، هذه مو بسهولة نقدر نضيفها في المقام. وإلا هو ابن محبوب، هو ابن محبوب هم من أصحاب الإجماع، هناك أفضل، لأن احنا عندنا أحد الطرق أتذكر أنه عن ابن محبوب، مو شي له هاي الرواية الأخرى. المهم احنا متفقين على النتائج يعني. زين، بقية الأخوة عندهم شي لو نروح إلى الدلالة، لأن الحديث بالدلالة هم يعني لا يخلو من تفصيل حتى من استغرق الوقت. وأما دلالته فهي ظاهرة جدا في الوجوب، لكونه عبر فيها عن الحب في الله بأنه أوثق عرى الإيمان، وقدمه على الفرائض الواجبة المهمة جدا في الشرع، ولا سيما الصلاة التي ورد فيها ما ورد من شدة أهميتها على سائر الفرائض. ما تعذرون شوي أكو أخطاء يعني طباعية، العبارة صارت واضحة، أنه عندما هو بيّن أنه أوثق، والأوثقية قاس بها الصلاة وغيرها من الفرائض، يعني معنى الموضوع جدا ضروري عند الشعب. إلى هنا على أصل دعوة الوجوب واضحة. وأما ما ذكره بعض الأعزة من احتمال، لاحظتم سيد علي كتب في المذاكرة، ما ذكره بعض الأعزة من احتمال أن المراد منها يصير المراد المنحصر، مو المراد الأتم، المراد يعني اللي هو مختص، المراد يعني مختص، أن المراد منها حب أهل البيت عليهم السلام وولايتهم وبغض أعدائهم ومن نازعهم سلطانهم، يعني بغض أعداء أهل البيت. وذلك بتقريب، أولا لأنه قرن بأركان الإسلام بل فاقها جميعا، وعد من أوثق عرى الإيمان، وهو يقرب أن المقصود منه الولاية، ما دام هو بهذه المثابة العظيمة إذن يعني هو المراد منه الولاية، تولي أهل البيت أو حب أهل البيت. سعنا شوي نتبرع على مو نقول الولاية، ما يعني يتفرع على الولاية. وثانيا لأن التعبير في الرواية حب ولي الله، أي نقطة مهمة، الرواية في ذيلها ماذا قالت؟ إذا تلاحظون سنقراها من جديد حتى هاي الأمور تصير واضحة تماما، لأنه ماذا تضمنت الرواية؟ إن أوثق عرى الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، توالي ولي الله وتعادي عدو الله. واضح هذا التعبير، توالي ولي الله. فهو كأنه قد يستفاد أو يحتمل أصلا على الأقل في مقام الاستظهار، بحيث هو يمنع، نحن يكفي الاحتمال في مقام المنع من البناء على، قد يستفاد أن قوله توالي ولي الله أشبه بالبدل أو عطف البيان على قوله الحب في الله والبغض في الله، بمعنى أنه يحدده وما يبقي لظهور خارج هذا الأطار. زين، هذا أيضا شنو المراد من عنده توالي ولي الله؟ يعني الولي الأعظم لله، مو مجرد أولياء الله اللي بالمعنى العام اللي هم مرتبطين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، تنطبق عليه ينطبق عليهم قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. لا، المراد كأنما أعظم من هذا، يعني الولي الأعظم، يعني هذا الذي نزل فيه قوله تعالى إن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بهذا المعنى المشير إلى مقامه صلوات الله عليه وآله. والعدو يكون هو الذي يسلب حقهم، هذا المعنى، يعني هذا الاحتمال في معنى الرواية قد يمنع من القول بأنها تدل على وجوب حب الحب في الله والبغض في الله، أوسع من دائرة حب أهل البيت وبغض أعدائهم بشكل خاص. واضح إن شاء الله. وإذا أكثر بعد نضيفه، وإن لأن التعبير في الرواية حب ولي الله وبغض عدو الله والولي والعدو، وإن كان قد ينطبقان على عموم المؤمنين وعموم الكفار، إلا أن الأقرب في إطلاقهما مرتبة خاصة، وبالتالي يكون هذا المضمون قريب الأفق من مضمون رواية بني الإسلام على خمس اللي هي في آخرها ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني اللي هو يبين مقام الولاية أعظم من هذه الأمور. نعم، هذا المضمون ملتفت المستشكل أن هذا المضمون في غير رواية البرق خالي من ذلك. زين، فبناء على هذا ماذا نبني؟ يقول لا مانع من البناء، لا مانع مع ذلك من البناء على الخصوصية ولو احتملناها في رواية واحدة. ليش لا مانع؟ ليش احنا نبني على ذلك ولو احتملناها في رواية واحدة؟ لأنه هذه الرواية هي تصلح لنا نصير مقيدة للأدلة الأخرى، هي تقيد الأدلة الأخرى، فاحنا نأخذ بالمقيد ما دام هي بها تقييد، فمثل ما هي قيدت هذه الرواية تقيد نظائرها. غايته في رواية المحاسن يصير المقيد متصل، في الروايات الأخرى والطرق الأخرى يصير المقيد منفصل. هذا هو أكثر من هذا بعد تقريبا خلاصة يعني الجهد في الإشكال على هذه الدلالة، ولكن نناقش بأن الإطلاق في الحب في الله لا يتقيد عرفا بما ذكر، هذا مو لسان قيد، هذا مو لسان تقيد. مرة قال الحب في الله والبغض في الله لعلي عليه السلام لأهل بيتي، هذا بعد صارت القضية واضحة أننا عندنا قيد واضح، أما بهذه اللغة هذه ما راح تثير احتمال تقييد، بل ما راح تثير يعني مقيد. هذا الذي ذكر يصلح لبيان أبرز المصادق له بنحو الإيماء لا بأس، وأما مجرد مناسبة الاحتمال المذكور مع حديث الولاية، أن يوجد مناسبة بينه وبين حديث الولاية أنه اشتراك، أن هذا رجحها على بقية الأمور، تعرفون هذا لا يصلح حجة عرفية على فهم هذا الحديث. ليش؟ لأنه هناك هو بيّن الأمر بهذا النحو، هنا أنا قاعد أبين شيء آخر، شلون يصير حجة على بيان؟ تعرفون المثبتان الأصل فيهما أنهما متعددان، أما أن نقول أنهما يدلان على معنى واحد وأنه فيهما وحدة مطلوب، هذا الأمر يريد لقرينة خاص. الأصل في المطلقين أنهما أن يكونا مثبتين، عفوا الأصل في المثبتين أن يكونا متعددين، وأنه أن يكونا واحدا، ومن ثم إحنا نبني على الإطلاق في كل منهما. ولا بأس، ذاك الحديث بيّن أهمية الولاية على هذه الشرائع، هذا بيّن أهمية هو هذا الحالة القلبية اللي هي مرتبطة بالمحبة بالحب في الله والبغض في الله، اللي هي عادة إذا تحققت في النفس أول مصادقها الذي تتعلق به يتتعلق بعد النبي صلى الله عليه وآله بآله الطاهرين، طبيعي جدا، لكن مو معنى تنحصر بهم، مو معنى تنحصر بهم. لا مانع من أن يكون هو هذا الوجوب الحب في الله هو يعطي أرضية واسعة عامة للإنسان بحيث هو يكون مؤهلا لأن يحب أهل البيت صلوات الله عليه. فهذه الطريقة في التوقف في الإطلاقات احنا نشوفها مو عرفية. هذا خلاصة القول أنه مو عرفية، خصوصا مع كون هذه الفقرة من الحديث لم تذكر في أغلب طرقه. هذه الفقرة لم تذكر في أغلب الطرق. زين، إذا لم تذكر في أغلب الطرق بعد ما راح نقدر إحنا نبني على القضية. ليش؟ لأنه إحنا الأمر أولا يعني هو ما ثبتت حجية أصلا هذا الطريق، طريق المحاسن ما ثبتت حجية، صحيح لولا هذا الطريق هو مشترك. هذه الفقرة أصلا ما ثبتت أنها صادرة منهم صلوات الله عليه. الجامع المشترك ثبت أنه صدر منهم، أما هذا الذي قد يصلح للتقييد هذا أول كلام في ثبوت. يعني أضرب لكم مثال، إذا إحنا مثلا عندنا دليل مطلق والدليل المطلق قامت الحجة فيه على الإطلاق، جاءتنا رواية فيها هذا المطلق مع قيد، لكن هذه الرواية مو تامة السند، أنت شو تسوي في مثل هذه الحالة فقهية؟ تقدر تبني على القيد؟ لو تقول القيد ما ثبت صدوره، ما عندي دليل على اعتبار صدوره، أما المطلق هو ثابت صدوره، تقول هذا محتف بما يصلح للقرينة، نعم بما يصلح للقرينة بعد إثبات صدوره، هذا ما صدر، هو ما صدر حتى أنا أقدر أبني عليه. فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير اشبه بروايه اخرى تاتي، تجيك في روايه في تفسير العسكري ضعيفه السند بها تفسير لهذا الموضوع وتحديد، ما نقدر احنا نبني على ذلك. فاذا جتنا روايه عن تفسير كتاب الله، عن تفسير بعض الايات الشريفه، اذا ما تامت السند نقدر احنا نرفع اليد عن الاطلاق في القران لاجلها؟ هنا همات من هذا القبيل راح يصير. واضح ان شاء الله؟ هذا ما عندنا باختصار عن الدلالة. أنا فصلت في ذكر الإشكال واختصرت في ذكر الجواب، ولكن لا بأس إذا عندكم تفصيل وكلام وزيادة في بحث المطلب أنا بخدمتكم. تفضلوا قبل أن ننتقل للرواية الثانية. خدمتكم.
يعني سيدنا مو بعيد دعوة الانصراف، يعني حتى لو لم يقبل ما قررتم من إشكال سيد علي عمر حفظه، ودعوة الانصراف مو بعيدة بالمقام، ليش الإطلاق هنا تمسك به يصير عرفي والتمسك بالتقييد يصير مو عرفي؟ شو قريب جدا أنه من يصير اعتراف بغض النظر عن الفقرة الزائدة، بغض النظر عن الفقرة الزائدة، نفس القرينة الأولى المذكورة قرانة بالصلاة وأمثاله، هذا يخلي عند الواحد انصراف لو للوحدة يقول كان من يبرد الحديث ينصرف إلى النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه.
هذا الانصراف مسلم أنه هم أظهروا مصادقه، لكن إحنا الانصراف اللي المدعى هو الانصراف الذي يمنع من الإطلاق. هذا النحو من الانصراف إلى النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم لا إشكال ولا ريب فيه أصلا، لا إشكال ولا ريب فيه أنه هو يصير ينصرف الذهن إلى هذا، لكن يا ترى هل هذا هو الانصراف الاصطلاحي بالمعنى القيدي؟ لولا هذا أبرز مصادق بحيث هذا ينفي شمول الحديث لغيره، نقدر ايش نقول؟ هذا هو الانصراف اللي احنا نحتاجه.
هذا مو بعيد، هذا مو بعيد،
لانه
يعني مع تقديم على الصلاه وامثالها مو سهل يعني الجسم بعمومه، بس مرات بأدلة اخرى
الجزم بعموميته. منو قاعد يحكي عن الجزم؟ احنا قاعد نحكي عن ظواهر ادله. انا معك، ما اجزم، انا ما اجزم بالعموميه.
هذا التعبير الجزم هذا اسحب الجسم ارفع الدماء. يعني حجيه بناء على اطلاق
فهو عرفا هذا على اي ميزان واحد يجي يقول انا هذا شنو هو المقيد؟ تريد في المقيد واضح، اكو مفهوم شرط مقيد، أكو استثناء مقيد، أكو كذا، وين المقيد؟ هو ذكر هذا بعد، أصلا هو طبيعي، أب من يصير أبرز المصادق، من يصير أبرز المصادق أصلا طبيعي أنه يصير إشارة إليه، يصير إشارة إليه. وهنا همات ما إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى أحاديث في ثناء على أهل بيته وبيان فضلهم، شنو المانع؟ كان عنده تقية أن يحكي عن أهل البيت؟ وماكو عنده هيك مانع، هو بين الأمر. هو لو كان هو مرتبط بأهل البيت وكان يقول مباشرة لأهل البيت، كما أنه ملأ أسماع المسلمين حتى تنفر المنافقون بسبب ذلك، وكان هذا من بلاء الله عليهم، قاتلهم الله المنافقون، ملأ أسماع المسلمين في بيان فضل أهل البيت صلوات الله عليهم. هو لو كان يقول أهل بيتي كذا يوضح الأمر بهذا الشكل، وبينما الظاهر أنه يريد يأسس قاعدة عام يقول بأهل البيت، هذا جدا خلاف الظاهر. نعم، مع هذه القناعة إذا واحد هو مقتنع، مع تدرون أكو في الأمور وجدانية مو برهانية. بقية الأخوة إذا عندهم شيء عن خدمتهم تفضلوا.
العفو صار عندي خلل بلا كمية معذرة، جزاكم الله خير سيد.
الله يحييكم. البقية عندهم إضافة؟
سيدنا الأستاذ الله يحفظكم، تفضلتم بأنه هاي قضية وجدانية مو برهانية. أنا أشوف أنه أكون وجه في أنه يكون هناك تكون هناك القضية قضية بها برهان. ليش ما بها برهان؟ مثل ما تفضلتم، لأنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام هم أظهر المصادق، هذا لا شك ولا ريب فيه. ولكن هذا لا يمنع بأنه حتى لا يمنع بأنه أكو مصادق أخرى، حتى لو أتينا بهذه يعني بنهاية الرواية بأنه يوالي ولي الله، يعني يوالي ولي الله، أكو أولياء لله بس هم طبعا أقل مرتبة من أهل البيت عليهم السلام. ما أدري شنو المشكلة بالموضوع.
نعم أستاذ، هو هذا من نقول برهان، وهو برهان الأمر العرفي، هو أمر وجدانهم عرفي، يعني إحنا متفقين على النتيجة. وأحسنت، أنا معكم يعني في هذا الاستقرار. بعد أكو إضافة لو نختم؟ إحنا غدا ليلة جرح أمير المؤمنين، فإحنا أيام الجريح تقريبا هيك صار يعني ما خطر في نفسي، وأيضا إذا عندكم ملاحظة هم أيضا بالنتيجة إحنا نشترك في القرار، خطر في ذهني أنه ليالي الجرح نعطل يعني حدادا على أمير المؤمنين سلام الله عليه. هو هذا شنو إحنا بيدنا؟ إحنا قاعدين في بيوتنا في هذا، شنو نقدر نسوي في إقامة العزاء على أمير المؤمنين؟ فإحنا بالأيام الاعتيادية إذا كان هو التعطيل حدادا هو حسن، فربما في هذه الأيام هو ما عندنا يعني وسائل إلا وسائل نادرة وضعيف، فإحنا نعطل حدادا على أمير المؤمنين. أما ليلة 22 لا نقدر نرجع للدرس، نقدر نرجع للدرس إن شاء الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللي هو كما ذكرتم أنه هو المصداق الأبرز بعد رسول الله لأن يكون أن نحبه في الله صلوات الله عليه، حبه إيمان وبغضه نفاق. لعن الله قتلة أمير المؤمنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين.
الله خير الجزاء. هو هذا أنا هم بدت يعني أعرضه بخدمتكم وخدمة الأخوة، لأنه يعني إذا قدرنا نعطل، لأنه أكو صير بعض المجالس راح تكون وبعض الالتزامات
وبعض المجالس بعد أحسن
هذا المقدار بنير كراهية.
نعم،
وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجهل هذا، وأسأل الله لنا ولكم خير الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب. آمين أجمعين يا سيدنا، حفظك الله، رعاك الله، في أمان الله، في أمان الله جميعا. تقبل الله أعمالنا.